الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك شيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام الأضاحي. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في لقاءات سابقة تحدثنا عن شيء من الدروس والعبر التي نستفيدها من قصص الأنبياء، وكان الحديث في آخر ما تحدثنا عنه هو الحديث عن إبراهيم الخليل عليه السلام. وقد ذكرنا مواقف كثيرة من حياة إبراهيم الخليل عليه السلام، إلا أن هناك موقفا لعله يستوقفنا، وهو موقف نأخذ منه ما يخص ما نحن فيه من الوقت، وإن كان مزيد التفصيل يكون عندما سنتحدث عنه ما يتعلق بالابتلاء الذي ابتلى الله جل وعلا به إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام حرم الولد، ولم يأته الولد إلا عن كبر، فلما جاءه الولد تعلق قلبه بهذا الولد، وهو خليل الله وصفي الله، ما كان له أن يشرك أحدا في المحبة غير مولاه وبارئه، فأمره الله جل وعلا أن يذبح أحب الناس إليه وهو ولده إسماعيل، ويذبحه بعدما كبر وشب وازداد التعلق به، ولكن ليكون خالصا حنيفا لله سبحانه وتعالى، فأمره الله جل وعلا أن يذبح ولده إسماعيل، فما كان منه إلا أن امتثل لأمر ربه جل وعلا وسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ورؤي الأنبياء حق. فقال الولد البار بأبيه، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، امتثلت الرؤيا حينما اضطجعت الولد كي تذبحه، وأخلصت حبك لله سبحانه وتعالى، ففداه الله جل وعلا بذبح عظيم. قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم. فكانت الأضحية شعيرة نبينا إبراهيم عليه السلام، وكانت كذلك أيضا شعيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت الأضحية من العبادات المؤكدة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه في الآية التي ذكرناها: وفديناه بذبح عظيم. وقال جل وعلا لنبيه: فصل لربك وانحر. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وجعل رجله على صفاحهما. وهذه الأضحية هي التي تذبح من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله جل وعلا من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق، وهي سنة مؤكدة يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، قد أجمع العلماء على مشروعيتها، وهي من السنن التي لا ينبغي للإنسان أن يدعها ما دام قادرا على ذلك. وذكرنا الحكمة من مشروعيتها، فهي اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لها أحكام تختص بها، فليست كل ما يذبح من بهيمة الأنعام أضحية، فالذي يذبح من بهيمة الأنعام أنواع كثيرة، منها ما هو واجب على الإنسان، ومنها ما هو مستحب. فالواجب من ما يذبح كان يجب على الإنسان نذر ذبحه طاعة لله، أو وجب عليه أن يكفر عن خطأ أخطأ فيه، سواء كان مثلا قتل صيد أو محظور ارتكبه الحاج أو المعتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع للحاج والمعتمر إذا ارتكب محظورا لعذر أن يذبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن هاجرة، قال: أو انسك نسيكه، أي يذبح شاة. قد تكون هذه الشاة قد تكون التي تذبح أو بهيمة العامة التي تذبح قد تكون من جملة السنن المؤكدة كالعقيقة مثلا، فهي سنة مؤكدة. إذن فما يذبح أنواع. فأما الأضحية فهي التي تذبح في يوم العيد، فلو جاء رجل وذبح قبل العيد فهذه لا تسمى أضحية. إذن الأضحية هي التي تذبح من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هي لحم قدمه لأهله وليست من النسك في شيء. والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي خطبة العيد، لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم النحر ثم خطب ثم نحر، وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من شهر ذي الحجة. فالذبح إذن يكون 4 أيام يوم العيد وثلاثة أيام من بعده. وهذه الأضحية إنما تكون عن الحي، عن الرجل وعن أهل بيته، وله أن يشرك الأموات معهم. والأضحية لابد أن تكون قد بلغت السن المعتبرة، وهي 5 سنين في الإبل، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة، ومن الضأن ما أتم 6 أشهر. وهذه الأضحية لابد أن تكون سالمة من العيوب الظاهرة، فلا تجوز الأضحية بالعوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا الهزيلة. وقد تكون هناك بعض العيوب اليسيرة وهي لا تؤثر في صحة الأضحية، كقطع يسير في أذن أو ذنب، أو كان بالأذن شق طويل طولا وعرضا طولا أو عرضا. وكذلك أيضا يكره أن يضحي بما قطعت إليته. فهذه بعض العيوب، لكن هذه عيوب ظاهرة لا تمنع من صحة الأضحية. ومما يستحب كذلك أيضا أن يأكل الإنسان من أضحيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ها هنا يعني بعض المسائل المهمة المتعلقة بالأضحية. والإنسان يعني إذا أراد أن يضحي فإنه عليه أن يختار الأضحية الطيبة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهو سيقرب هذه الأضحية إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يختار الهزيلة والضعيفة، بل يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. بل الرب جل وعلا عندما فدى إبراهيم قال: وفديناه بذبح عظيم، وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. فيستحب أن يختار وينتقي الأضحية، والذي يضحي لو كانت هذه الأضحية من البقر أو من الإبل فإنها تجزئ عن سبعة بيوت، سبعة بيوت لهم أن يشتركوا في بقرة أو في بعير ويتقربوا به إلى الله سبحانه وتعالى في يوم العيد. وإذا ذبحها فإنه لا يعطي الجزار منها شيئا على أنه أجرة، ويأكل من أضحيته إن تيسر له ذلك، وكذلك أيضا يطعم الفقراء والمساكين ويهدي أهله وجيرانه من هذه الأضحية. فهي فيها معان كثيرة من صلة الأرحام والإحسان للفقراء والمساكين والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح هذه الأضاحي. ومن وكل فإنه له أن يفعل ذلك، سواء كان التوكيل في الدولة أو سواء كان خارج الدولة، فله أن يوكل من يثق به في هذه الأضحية. ومتى ما وكل فإنه إن ذبحت أضحيته فإنه حينئذ يباح له أن يأخذ من ما يباح له أن يأخذ من شعره وأظفاره. هذه بعض المسائل المتعلقة بالأضحية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين، وأن يوفقنا لطاعته في هذه الأيام المباركة، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688. أنا أبو عبد الله، تفضل. نعم 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 نعم، نعود في الشيخ لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل قراءة القرآن في هذه الأيام أكثر أجرا من قراءتها في باقي الأيام، وهل تعدل القراءة في هذه الأيام كالقراءة في رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن العمل الصالح في هذه الأيام المباركة من أجل ما يتقرب به المؤمن إلى ربه جل وعلا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى عظم هذه الأيام كما قال تعالى: والفجر وليال عشر. والله جل وعلا لا يقسم إلا بعظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر. فهذه الأيام أيام فاضلة يتقرب فيها المسلم بالطاعات والقربات، ومن جملة هذه العبادات المباركة الفاضلة قراءة القرآن وتدبره وحفظه والعمل به والاستشفاء به وتحكيمه، كل هذه مما تستحب في هذه الأيام العشر. ولكن لم يرد في نص صحيح أحفظه أن قراءة القرآن تعدل قراءة القرآن في رمضان، فهي أيام مباركة يستغلها في كل الطاعات والقربات، ومن بينها قراءة القرآن.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك، الله يحفظك.
الله. الشيخ، بخصوص الأضحية، هل يجوز إذا مثلا الأهل وعيال وكلهم النصائب كلهم موجودين يوم العيد، يعني نطبخها كامل ولا نوزع حق الجيران؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أبو عبد الله، تسلم. إن شاء الله،
حياك الله. حياك الله.
سؤال أبو عبد الله، فالشيخ يقول: هل يجوز أن يقول بعد ذبح الأضحية أن يقول نأكل جميع اللحم، ويقول مثلا لا نهدي ولا نتصدق منها، إنما تكون الأضحية يعني جميعا نطبخها الأضحية ونأكلها؟
أحب أن أنوه إلى أمر يعتقده بعض الناس في الأضحية. بعض الناس يعتقد أن تثليث الأضحية من جملة الواجبات، أنه يجب علي أن يقسمها ثلاث، ثلث يأكل وثلث يهدي وثلث يتصدق به. هذا لم يرد بمعنى الوجوب ولا حتى ورد بمعنى الاستحباب، وإنما الله جل وعلا قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من أضحيته. فالأصل هو الذبح، وما بعد الذبح فالإنسان مخير فيه. فإن احتجت أن تأكل منها لكونك ستدعو الأهل والأقارب إلى هذه الأضحية، فنقول لك حينئذ لا حرج، لك أن تأكل من هذه الأضحية كلها، وأن تيسر في سنة قادمة أن تجعل شيئا للفقراء والمساكين وشيئا تهدي منه. لكن ليس هذا التقسيم هو من قبيل الواجبات. إن وجد فحسن، أو وجد بعضه فحسن، أو أكلت منها، فلا شك أن الأفضل في من ذلك كله هو الأكل، لأن الأكل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما كان يأكل في يوم النحر حتى يأكل من أضحيته، ما كان يطعم أي شيء حتى يأكل من أضحيته عليه الصلاة والسلام. إذن إن أحببت أن تأكل منها كلها فلك ذلك، وإن اقتصرت على الأكل والإهداء فلا حرج، وإن أكلت أو أهديت فلا وتصدقت فلا حرج، وإن لم تنتزل ثلثا بمعنى أنك أكلت النصف وفي البقية أهديت وتصدقت فلا حرج عليك. الشاهد أن المقصود هو أن تطبق هذه السنة، وهي سنة ذبح الأضاحي والأكل منها.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسائل النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688، يقول رجل قام يوم النحر بطواف الإفاضة ثم حلق ثم نحر الهدي وتحلل التحلل الأول ثم قام برمي جمرة العقبة الكبرى، فهل أصاب بفعله وماذا عليه إذا أخطأ؟
في يوم النحر بالنسبة للحاج هناك عدة أعمال يعملها الحاج. فالأعمال التي يعملها الحاج، أول ما يبدأ في يوم النحر بأن يرمي جمرة العقبة، وهي الكبرى التي تلي مكة، وهي الكبرى التي تلي مكة، أي آخر واحدة إذا كنت أتيت من جهة منى. فهذه يستحب لك للحاج، فيجب على الحاج حينئذ أن يرمي هذه الجمرة بسبع حصيات، ثم بعد ذلك يذبح نحره ثم يحلق ثم يطوف ثم يسعى إن كان متمتعا. هذه هي السنة، وإن قدم شيء وأخر شيء فلا حرج عليه في ذلك، ويقع له بذلك التحلل الأصغر باثنين من ثلاث منها، أو إن أتى بها جميعا فقد تحلل التحلل الأكبر.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يحييك. بس أنا التبس علي الأمر بموضوع الثلث، يعني هل هو هذا يعني من ابتداع الناس أم له أصل في الدين بس ولكن غير واجب؟ لأن حتى بعض الجمعيات الخيرية يعني من طريق الترويج للذبيحة تقول ولك الثلث، يعني إنه هذا شيء هم فعلوا، هم مستندين على شيء أصل في الدين أم يعني يرجى التوضيح بس من فضلك الشيخ.
جزاك الله خير، الله يحفظ أبو كريم. تسمع شلارد سؤال أبو كريم، فالشيخ يقول هل هذا التقسيم إنه مثلا الثلث الأضحية توزع ثلاث، فيقول هل له أصل مثلا في الدين أو قول مثلا من أحد الصحابة أو عمل يعني التابعين أو غيرهم؟ فالشيخ لأنه يقول بعض الجمعيات عندما يقول توكلهم في ذبح الأضحية يقولون ولك الثلث، كأنهم يعني يعطونك ثلث الأضحية والبقية هم يتصرفون فيها.
تقسيم الأضحية ثلاثا هو في الأصل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: كلوا وادخروا وتصدقوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالثلاثة، وهذا الأمر ليس أمرا بالوجوب وإنما هو استحباب. ولكن التثريث ليس بمعنى التثريث أن يجعل ثلاثة أثلاث، لا، التثريث أن يأكل منها وأن يتصدق منها وأن يدخر وأن يدخر منها. وبعض أهل العلم قال: أو يهدي منها، كلوا وادخروا وتصدقوا. فالأضحية تقسيمها ثلاثا نعم وارد في الجملة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مأثور كذلك عن السلف. ولكن هذا الثلث كما ذكرت ليس بمعنى الثلث المتساوي فيثلثها ثلاثا، لا، ولكن يفعل ما يتيسر بحيث يأتي منها جميعا. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا نسي الشخص الأضحية، أضحية العيد واليوم، تذكر أنه يعني هناك أضحية فنوى من اليوم، ويقول فضيلة الشيخ: هل يعني يستطيع أن ينوي الآن من اليوم؟ وللعلم يقول: في البيت عائلتين ورجل كبير، هل يقدر الآن أن ينوي أن يضحي من اليوم؟
نعم، لو أن يضحي أن ينوي الأضحية من اليوم، بل إنه حتى لو أنه لم يجد إلا في ثاني أيام العيد أو ثالث أيام العيد، فله كذلك أيضا أن يبادر إلى تطبيق هذه السنة النبوية المباركة. فالمسألة تتعلق بمسألة أن يجد ثمن هذه الأضحية، فإن تيسر له أن يضحي سواء بنفسه أو بمن يوكله ممن يذبح له ويأتي له بالأضحية، أو يذبح له ويوزعها سواء في الدولة أو خارج الدولة، كل ذلك مما هو في الحقيقة تطبيق لسنة الأضحية، ولكن يختلف تطبيق هذه السنة قوة وضعفا بحسب ما يأتي به مما يتوافق مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان سيذبح بيده ويأكل من أضحيته ويتصدق ويهدي، فهذه أكمل المراتب، وإلا فإنه يوكل غيره في الذبح ويأكل ويتصدق ويهدي، هذه المرتبة الثانية. والمرتبة الثالثة هي أن يذبح ويوزع على فقراء أهل بلده، والمرتبة الرابعة أن يذبح ويوزع في خارج فقراء أهل بلده. فهذه كلها متى ما توافق المذبوح مع ما دلت عليه النصوص الشرعية من شروط هذه الأضحية وتوافقها مع بقية الشروط، فهي أضحية صحيحة يؤجر صاحبها ثواب الأضحية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما هو فضل يوم عرفة وفضل صوم يوم عرفة؟
يوم عرفة يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، فهو أحد هذه الأيام العشر الفاضلة التي هي من أفضل أيام الدنيا. وهذا اليوم فضله ومزيته للحاج وغير الحاج. فأما للحاج فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. القدير. وفي هذا اليوم يدن الله جل وعلا من العباد، فيباهي الله جل وعلا في هذا اليوم العباد بحجيجه الذين يقفون في يوم عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الله ليدنو فيباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وفي هذا اليوم يعتق الله جل وعلا عباده الحجيج من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: فلو كانت ذنوبهم كقطر السماء أو كعدد الرمل أو كزبد البحر لغفرتها لهم. هذا حديث قدسي. قال تعالى: فيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. فهو يوم عظيم وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحجيج وخطبهم وبين مباني الإسلام العظام وأسسه الأساسية. فلما دفع صلى الله عليه وسلم من عرفة نادى في هذا اليوم، نادى بلالا أن يؤذن في الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يباهي بعباده الملائكة، فيقول: إن الله قد غفر لعباده عنهم التبعات. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا لنا يا رسول، قال: هذا لكم ولمن جاء من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير ربنا وفاض، كثر خير ربنا وفاض. وهذا اليوم العظيم كذلك أيضا له فضله ومزيته لغير الحاج، فغير الحاج يصوم هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فصيام يوم واحد يكفر الله جل وعلا به خطايا سنتين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وهو من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا اليوم العظيم هو اليوم المشهود الذي قال تعالى فيه هذا اليوم هو اليوم المشهود الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه. إذن ففضائل هذا اليوم فضائل عظيمة وردت في كتاب الله جل وعلا، وكذلك أيضا وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم يجد فيه الحجاج من الطمأنينة والراحة والسكينة ورقة القلب ما لا يوجد في سائر الأيام، ما لا يوجد في سائر الأيام. فتجد في هذا اليوم الحجيج قل منهم من لا تذلف عيناه أو لا يأسف على ما قصر في حق ربه. فلذلك هذا اليوم يوم عظيم، على غير الحاج أن يستثمر هذا اليوم بكونه يوم فاضل فيصومه ولا يفرط في صيام هذا اليوم، وكذلك أيضا يستثمر فيه ما يستطيع من الأعمال الصالحة. وأما الحاج فإنه لا يضيع لحظة من لحظات هذا اليوم المبارك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر أرسل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من وكل الجمعية في ذبح الأضحية متى يجوز له أن يأخذ من شعره وأظافره؟
من وكل أحدا يذبح عنه أضحيته فلا يخلو الأمر من أحوال. الحالة الأولى أن يعلم بوقت الذبح فيقولون له سنذبح الآن بعد صلاة العيد سنذبح, أو سيقول سنذبح قبل صلاة الظهر ذبحنا أضحيتك. فإذا علم متى ستذبح أضحيته فإنه حينئذ لا يأخذ من شعره ولا أظفاره حتى تذبح أضحيته, لأنه يعلم متى تذبح أضحيته. الحالة الثانية أن لا يعلم متى ستذبح ولكنه يعلم هل ستذبح في الشرق أو في الغرب, فهنا يختلف الحكم فيما لو كانت ستذبح في الشرق أو في الغرب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ, نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أبو عايدة.
وسلامنا لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي, كيف حالك أستاذ سالم؟
الله يحييك يسلمك.
كذلك أكون سيف الجبلي والمستمعين. السؤال الأول فضيلة الشيخ إسحاق, الفضل في الأجر ما بين 10 أواخر من رمضان و10 الأوائل من ذي الحجة, وأنا أشوف حد علمي أن الناس تهتم بالعشر الأواخر في رمضان يكون أكثر من اهتمامهم من الأوائل من ذي الحجة. السؤال الثاني, هل من الواجب أن يرى المضحي أضحيته أم لا؟ يعني نحن لما يكون في الخارج أنا هاي صاير جدل, يقول أن أي واحد يضحي لازم يطلع على أضحيته سليمة مش سليمة, صاحية مش صاحية, مريضة غير مريضة, وهذا في الخارج مثلا. السؤال الأخير, أنا عندما حجيت قبل عدة سنوات صادف يوم وقفة العرفة يوم الجمعة, هل هناك مفاضلة ما بين يوم وقفة العرفات يوم جمعة أو يوم خميس أو يوم آخر أم لا؟ وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير, الله يحفظك بعيدة, اسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال بعيد بالنسبة, يقول الفضل أجر, نعم بالنسبة لفضل الأجر يقول بين 10 الأواخر من رمضان و10 ذي الحجة, ويقول الناس يهتمون في رمضان أكثر من ذي الحجة.
الأيام الفاضلة عند الله سبحانه وتعالى هي أيام كثيرة, فيفضل الله جل وعلا أياما متوالية, وقد تفضل بعض الأيام على بعض, وهذا من فضل الله جل وعلا وسعة رحمته. ولا شك أن كلا العشرين من الفاضلة, أيام من الأيام الفاضلة, فأيام فليالي العشر الأخيرة من رمضان هي فاضلة, وكذلك أيضا أيام العشر كذلك أيضا أيام فاضلة. وقد وردت النصوص الشرعية بفضل كلا الأيام والليالي, فيذهب بعض العلماء إلى تفضيل العشر الأواخر من رمضان, ويذهب بعض العلماء إلى تفضيل العشر الأول من ذي الحجة. وفي الحقيقة كلا القولين لهما وجهه, ولكن إذا نظرنا إلى الليالي فلا شك أن ليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل من ليالي عشر ذي الحجة, وذلك لأن في هذه الليالي العشر ليلة القدر, وفيها اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم, فباعتبار الليالي فإن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وإذا نظرنا إلى الأيام, ونعني بالأيام ما يتعلق بالنهار, فإن النصوص تدل على فضل هذه الأيام العشر من ذي الحجة, لأنها أيام عظيمة فهي من الأشهر الحرم وليست العشر الأواخر من العشر من رمضان من العشر الحرم. وفي هذه العشر تؤدى فريضة الحج وهي الفريضة التي لا يمكن أن تؤدى إلا في هذه الأيام العشر وليس هذا كذلك أيضا في العشر أو أيام العشر الأواخر من ذي الحجة من رمضان. وكذلك أيضا في أيام العشر من ذي الحجة يوم عرفة ويوم النحر. وفي يوم عرفة يدنو الله سبحانه وتعالى من أهل الموقف فيعتقهم من النار كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو فيقول ماذا أراد هؤلاء. وقد ذكرنا شيئا من فضائل يوم عرفة. وليس هذا اليوم موجودا في أيام رمضان. وفي أيام العشر من ذي الحجة كذلك أيضا يوم النحر، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا يوم النحر. وفي هذا اليوم تجتمع فيه أعظم أعمال الحج. ففي يوم النحر سيرمي الحاج وسيذبح وسيحلق وسيطوف بالبيت ويسعى إن كان متمتعا، ثم يرجع فيصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويكبر الله ويعظمه في هذه الأيام. وليس هذا اليوم موجودا في العشر الأواخر من رمضان. إذا نظرنا إلى الليالي فنقول إن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. وإذا نظرنا إلى الأيام فإن أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. وكما هو معلوم اليوم هو الذي يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، والليلة هي التي تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى وهذه رحمته، فضل هذه الأيام وفضل هذه الليالي. والمؤمن لا يقصر في شيء من هذه الأيام ولا الليالي. فإن قلنا أن هذه الليالي العشر من رمضان هي أفضل الليالي فليس معنى ذلك أن نفرط في الأيام العشر الأخيرة من رمضان. وإذا قلنا كذلك أيضا أن أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام رمضان فإننا كذلك أيضا نقول إذا كان التفضيل لأيام عشر ذي الحجة فليس معنى ذلك أن ليالي العشر من ذي الحجة تفرط، وإنما يكون الجد والاجتهاد والحرص في الليالي في العشر من رمضان أكثر من الأيام، ويكون الجد والاجتهاد في أيام عشر ذي الحجة أكثر من لياليها.
جزاك الله خير رفض الشيخ. تبقى لنا من السؤال السابق بالنسبة لمن وكل أو فالشيخ يعني نكمل على سؤال بعيدة، يقول: هل من الواجب أن المضحي يرى الأضحية، يعني يرى أضحيته قبل أن يضحي ثم نعود؟
لا يلزم لي المضحي أن يرى أضحيته، ولكن الأفضل كما ذكرنا في مراتب الأضحية الأفضل أن يباشر ذبحها بنفسه. وطبعا الآن هناك توجيهات بأن لا يكون الذبح إلا في الأماكن المخصصة وهي المسالخ المعتمدة والأواكن المعتمدة ففيها يذبح، فربما لا يستطيع الإنسان أن يطبق هذه السنة، فإن استطاع أن يوكل فإن وكل غيره فإنه يوكل ويأكل من أضحيته ويدخر ويتصدق ويهدي. هذه أكمل مراتب، وما بعد ذلك من المراتب إنما هو من باب الفضل وتطبيق هذه السنة، وإلا فأكملها وأن تذبح أو توكل في الذبح وتأكل وتدخر وتهدي وتتصدق.
جزاك الله خير الفصيح. أيضا يقول أنه حج قبل عدة سنوات، فيقول صادف يوم عرفة يوم الجمعة، يقول هل هناك فضل إذا صادف مثلا يوم عرفة يوم الجمعة؟
إذا نظرنا إلى الفضل فالفضل من حيث التوافق لا من حيث ورود النص بأنه هو الأفضل. فالتوافق لأن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت وقفتها في يوم عرفة، فهنا وافق ذلك حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في يوم عرفة يدن الله سبحانه وتعالى فيه من أهل الموقف فيغفر لهم، ويستحب الدعاء في هذا اليوم. وكذلك أيضا هو وقت مبارك يدعى به، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله جل وعلا خيرا إلا أعطاه إياه. فاستمع، في يوم الجمعة إذا وافق يوم عرفة استمعت فيه عدة فضائل ومزايا تجعل هذا اليوم يزداد فضلا على فضل.
جزاك الله خير الشيخ. نعود للسؤال السابق، بالنسبة لمن وكل الجمعية متى يأخذ من شعره وأظافره؟
نعم، من وكل غيره ذكرنا الحالة الأولى وهي أن يعلم بوقت الذبح، فيخبر بأننا سنذبح في الساعة الفلانية، أو يكون هو قد شاهد الذبح، لأن توكيل قد يكون توكيل أمامك تقول للذابح اذبح، بمعنى أنك لا تباشر، فأنت هنا رأيت، أو وكلت من لم تره وأخبرك بوقت الذبح، فوكلت مثلا أحدا أخذ هذه الأضحية إلى المسلخ فذبحها، أو وكلت من تعلم وبينك وبينه تواصل فقال لك ذبحت الآن، فإذا أعلمت بوقت الذبح جاز لك حينئذ أن تأخذ من شعرك وأظفارك مما يباح لك أخذه. إذا لم تعلم بوقت الذبح ولكن أعلمت بمكان الذبح، بمعنى أنهم قالوا لك سنذبح في الشرق، فإذا قال لك سنذبح في الشرق فحينئذ إذا صليت لك أن تأخذ، لأن الشرق يطلع عليهم الفجر قبلنا. فالآن لو أنت ستذبح مثلا في أندونيسيا أو في البلاد شرق آسيا مثلا، فهؤلاء قبلنا بثلاث ساعات على الأقل، ففي الوقت الذي نحن نصلي فيه صلاة العيد هم قد فرغوا قبل ثلاثة ساعات من الصلاة. فهنا إذا كان الذبح في المشرق إذا صليت فلك بعد الصلاة أن تأخذ من شعرك وأظفارك. وأما إذا أخبرت أن الذبح سيكون في الغرب فإنك حينئذ تحتاط، فلو قالوا مثلا سنذبح في مصر، طيب أنت إذا صليت الفجر وهم لا زالوا إلى الآن لم يصلوا الفجر أصلا، إذا انتهيت أنت من صلاة العيد وقولك سنذبح في مصر أصلا هم ما صلوا الفجر أصلا، فكيف ستأخذ أنت على يقين بأنهم لم يذبحوا بعد، أنهم لم يصلوا الفجر إلى الآن؟ فإذا إذا أخبرت بأن الذبح سيكون في جهة المغرب يعني في غرب دولة الإمارات سواء كان في الشام أو في مصر وما بعد ذلك، فإنك حينئذ تؤخر ساعتين إلى ثلاث ساعات مما يغلب على الظن أنهم قد ذبحوا. هذه هي الحالة الثانية.
جزاك الله خير فالشيخ. نأخذ المكالمة ثم نكمل الحالة الثالثة إن شاء الله. أخ سعيد تفضل.
يلا يلا يلا
حياك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ سعيد.
أظني في خلل فني أظني.
لا 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 الصوت واضح أخ سعيد تفضل تفضل.
عندي موضوعين بتكلم فيهم.
نعم نعم تفضل أخ سعيد.
ها
تفضل تفضل أنت على الهواء.
هذا من فضلكم. الله يسلمك. أول شيء بالنسبة للموضوع اللي تكلمتوا عنه عن مشاهدة الأضحية.
نعم.
هذا يعني في حل لها بالنسبة لهذا اللي هو يسمونه التيم أو عن طريق الأونلاين أو شيء من هالقبيل.
نعم نعم نعم.
زين يعني يشوف يشاهدها. هذا واحد. الموضوع الثاني اللي هو الأهم بالنسبة للعيد يوم الجمعة إن شاء الله. نعم. بتكون في صلاتين، صلاة العيد اللي هي سنة وصلاة الجمعة الفرض. في ناس يفوتون صلاة الفرض، حد يساء وحد ما يعني يجهل الحكمها. أرجو التنبيه إذا أمكن. جزاكم الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله الله يحفظك يا أخي سعيد. ما شاء الله.
حياك
الله. عليكم السلام. نعم فضل الشيخ، السؤال السابق ذكرت فضل الشيخ الحالة الثالثة.
نعم، الحالة الثالثة أن يجهل تماما، يجهل، لا يعلم أين ستذبح أضحيته، فكان يوكل بعض الجمعيات، يقول احنا نحن عندنا في دول متعددة وفي الشرق وفي الغرب ولا نستطيع أن نعين أضحيتك، فإنه حينئذ ينتظر إلى أن يمكن في الغالب في من هو موجود في الدولة من الذبح، يعني بمعنى بعد الصلاة بقليل، بعد صلاة العيد بقليل، حينئذ له أن يأخذ حينئذ، لأن الأصل أنه قد وكل من يذبح، والذابح ما دام أنه مشى على الأصل فإنه حينئذ، أي الذبح بعد الصلاة، فإنه حينئذ لا حرج عليه في أن يأخذ من شعره وأظفاره.
بارك الله فيكم شيخ. سؤال الأخ سعيد يقول يعني مشاهدة الأضحية وحضورها، يعني يقول قد يكون هناك يعني مثلا حل أو يتحقق هذا الأمر خاصة في هذه الأيام مع وجود ما يسمى بالنقل المباشر أو الأونلاين عن طريق التطبيقات الحديثة.
المسألة ليست مسألة يعني مشاهدة بقدر ما هي مسألة ثقة. يعني هو قد نفس الفيديو هذا الذي لو وكلت من ليس بثقة هو نفس الفيديو يبثه لك ويبثه لغيرك، يعني لا تظن أن المسألة متعلقة بالمشاهدة، لا، المسألة متعلقة بالثقة. أنت إذا وكلت من يثق هذا كافيك، ولو صور وقال لك هذه ذبيحتك. يعني رأينا بأم عيوننا من كان يكذب في مسائل تتعلق بنحو من هذه الأمور، ويقول أنه يفعل عن فلان، وإذا به يفعل عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان في شيء واحد. فالمسألة ليست مسألة أن تشاهد الأضحية، فهو يقول لك يرسل لك هذا الفيديو يقول هذه أضحية عن فلان وعن فلان وعن فلان، بسم الله والله أكبر، بسم الله وبسم الله على من ترسل، ونفس الفيديو يرسله لمن هو يشابه اسمك أو لغيرك. فالمسألة لا تتعلق بمسألة مشاهدة الأضحية، لأن مشاهدة الأضحية ليست سنة في الحقيقة، إنما السنة هي الذبح. إن استطاع أن يشاهد الأضحية وهي تذبح أو ذبحها فهذا أفضل وأكمل، لكن ليس هذا هو المطلوب. المطلوب هو أن يضحي، أن يضحي، وما ورد في ذلك من أنه يغفر له مع أول قطرة دم في أضحيته كذا وكذا من الذنوب، فإن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك لا تبنى على مسألة مشاهدة الأضحية حكم شرعي.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا سأل عن العيد، يقول إذا صادف أو سيصادف يوم الجمعة، فيقول هناك يقول من الناس من يفوت صلاة الجمعة لأنه صلى العيد.
إذا اجتمع في يوم العيد عيدان، وهو عيد الأضحى وعيد الجمعة، فالجمعة هو يوم عيد للمسلمين، فإذا اجتمع في هذا اليوم عيدان فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد فعل الأمرين. قال عليه الصلاة والسلام قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فأخبر صلى الله عليه وسلم فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع فإنا مجمعون. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب صلاة الجمعة، وأن من حضر خطبة عيد الفطر أن ذلك لا يغنيه عن وجوب حضور الجمعة، وهذا مذهب جمهور العلماء. وأما مذهب الإمام أحمد فإنه توسع ورخص في ذلك، وأخذ بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتخيير، قال فمن شاء منكم أن يجمع فإنا مجمعون. فالمسألة فيها قولين لأهل العلم، فمن أخذ بالعزيمة وقول الجمهور وفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين، ومن أخذ بالرخصة فإنه حينئذ لا يعفى عن صلاة الظهر بل يصليها ظهرا، إذن من الخطأ الذي يفعله بعض الناس أنه لا يحضر الجمعة ولا يصليها ظهرا، هذا منكر وخطأ ولا يجوز فعله. بل من أخذ بقول الحنابلة في هذه المسألة فإنه يجب عليه حينئذ أن يصليها ظهرا، والأكمل والأفضل وعليه الفتوى حضور الصلاتين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول هل أو ما حكم الجلوس في المسجد لغير الحاج في يوم عرفة من بعد صلاة العصر؟
جلوس الحاج بعد صلاة العصر يوم في يوم عرفة إن كان ذلك على نحو يفعل عند بعض الناس على أنه تشبه بالحجيج في عرفة هذا لا يصلح، وهذا قد أنكره بعض أهل العلم، وهو أنهم يجلسون كأنهم حجيج في المساجد يتشبهون بالحجيج، فهذا لا يفعل هذا الفعل وليس هذا من السنة. ولكن الذي وجد ساعة من الوقت وأحب أن يستغل هذه الساعات الطيبة وأن يستثمرها في الدعاء وقراءة القرآن وخصوصا أنه صائم فإن ذلك مشروع إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبل تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الأحصان، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.